أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
قلنا إن الإنصاف ظهور هذه الأخبار في بطلان هذا البيع للمبيع الشخصي قبل أن يملك، بطلانا في حق البايع على الإطلاق، بمعنى أنه لا يترتب آثاره بالفعل للبايع والمشتري، ولا يترتب آثاره حتى بعد تملك البائع بالشراء وإجازته للبائع والمشتري، عملا بظاهر إطلاق النهي فيها، إذ لو كان المقصود كما تدعون فساده فقط بالفعل ومن دون تملك وإجازة، مع صحته بشرط التملك والإجازة، لكان المناسب أن ينهى عنه نهيا مقيدا بالشرط، وهذا لم يكن. فظاهر إطلاق النهي الدال على الفساد، الفساد مطلقا وعلى كل حال حتى مع التملك والإجازة. ثم تعرضنا لما يمكن أن يخدش به في هذه الدلالة، وهو كون هذه الأخبار الواردة في بيع ما لا يملك طائفتين: طائفة موردها المبيع الشخصي، وأخرى رواياتها كثيرة متعددة موردها المبيع الكلي. ولما كان مذهب علمائنا قد استقر على أنه يجوز بيع الكلي بالنحو المفروض، تبيعه قبل أن تملك، لا يكون مصداقه عندك ثم تمضي بعد البيع فتشتري وتسلم إلى المشتري الأول، كانت هذه الروايات الدالة على فساد هذا النحو من بيع الكلي مخالفة للمذهب، فلا بد من التصرف، والتصرف يكون بحمل نهي على الكراهة أو بحمل الحكم فيها بالفساد على التقية، لأن الفساد فيه مذهب جماعة من العامة، كما يدل على ذلك بعض أخبار المسألة وقرأناها. ثم نقول هذه الأخبار كلها بطائفتيها واردة في سياق واحد، كأنها تتحدث عن موضوع واحد وتعطيه حكما واحدا، فإذا كانت في البعض الذي مورده الكلي محمولة على الكراهة أو التقية لمناسبة كون الحمل فيها على الفساد كما هو الظاهر مخالفا للمذهب، فوحدة السياق بين الكل قرينة على لزوم التصرف فيما مورده المبيع الشخصي أيضا ورفع اليد عن الظهور في الفساد فيه. لكن هذه الخدشة ردها المصنف، قال إذا كانت الفئة أو الطائفة التي موضوعها المبيع الكلي مبتلاة بإشكال مخالفة المذهب في ظهورها في الفساد ولزوم التصرف من هذه الجهة فيها بحملها على أحد أمرين، الكراهة أو التقية. فما الموجب للتصرف مثل ذلك في روايات المبيع الشخصي؟ هذه ليس في الحمل على الظاهر فيها من دلالة الفساد مخالفة للمذهب حتى يضطر لأجله إلى حملها على الكراهة كأختها، وهذه ليس الحكم فيها بالفساد مخالفا لمذهب جماعة من العامة، ولا تقية فيها توجب أن تحمل ما ورد فيها من ظاهر الفساد على التقية. فلماذا أتصرف فيها كما تصرف في التي مبيعها كلي؟ من هنا يكون الأقوى هو العمل بهذه الروايات والأخذ بمضمونها في المبيع الشخصي، والقول والفتوى بالفساد فيه في المبيع الشخصي كما دلت عليه من دون تصرف لعدم موجب. وقد كنا سابقا ثبتنا الدلالة على الفساد فيه مطلقا حتى بعد التملك والإجازة، والآن منعنا الموجب للتصرف. يعني المقتضي في الروايات وهو الظهور موجود بيناه سابقا، والمانع مثل مخالفة المذهب أو موافقة العامة مفقود، فيتم العلة لوجوب الأخذ بها على مقتضى ظهورها الفعلي وهو الظهور في الفساد فيما كان المبيع شخصيا. أن تبيع الآن ما لا تملكه من المبيع الشخصي يقول فاسد مطلقا، حتى ولو تملكته بعد ذلك وأجزت بيعك الأول فيه. هكذا نفعل، نأخذ بالروايات ونفتي بهذا المضمون. إذن هذه الروايات دالة على هذا المعنى، ولها أيضا ما يؤيدها. أولا يؤيدها ما سيأتي قريبا عن تذكرة العلامة ومختلفة من نقل ودعوى الاتفاق على الفساد في الشخصي، فهذه تؤيد ما قلناه واستنتجناه وقررنا العمل به من دلالة الروايات على الفساد في الشخصي. المؤيد الثاني رواية الحسن بن زياد الطائي، تقدمت معنا في كلام سابق وهي واردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه. يقول الحسن بن زياد: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي حين كنت مملوكا، ثم أعتقني المولى بعده، يعني بعد النكاح، فأجدد النكاح إذ صرت حرة واعتقت أو لا؟ فقال: علموا حين كنت مولا لهم أنك تزوجت؟ قلت: نعم. قد علموا؟ فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا. قال عليه السلام: ذلك، أي سكوتهم بعد علمهم، إقرار منهم، إمضاء للنكاح، أثبت أو أنت على نكاحك، يعني لا تحتاج إلى تجديد. على ما دلت هذه؟ أولا فلأقول لك هذه تشبه ما نحن فيه. ما نحن فيه مال شخصي مملوك لمالك آخر يتصرف فيه ثان ببيعه من دون إذن، ثم يشتريه ويملكه ويصير تحت سلطنته وأمره بيده فيجيز. هذا الذي نحن فيه، مورد الرواية يشبهه، موردها عبد لا يملك نفسه، مملوك للمولى، أمره بيد المولى، هو يتصرف في نفسه بالنكاح بالعقد من دون إذن المولى، شبيه بيع البائع هناك ما لا غيره. ثم بعد أن تزوج أعتق وتحرر وملك نفسه وصار أمره بيده ونكاحه بيده، فيشبه هناك شراء البائع المبيع بعد بيعه وتملكه إياه وصيرورة أمره بيده، يجيز. هو هذا أيضا قادر على أن يجيز، أو كما سأل أجدد النكاح ماذا أصنع؟ المورد شبيه بموردنا. إذا تبين وجه الشبه نقول في مورد الرواية دلت على أن المناط في صحة النكاح الأول الواقع فضولا من العبد على نفسه بغير إذن مولاه، المناط هو ماذا؟ هو أن يكون المولى أقر وأمضى أو لا. فإن كان أقر وأمضى صح وثبت، وإن كان لم يقر ولم يمضي رد النكاح يكون باطلا، فتحتاج إلى أن تجدده الآن بعدما أصبحت حر. هذا الذي دلت عليه، ولذلك استفصل الإمام منه وقال مولاك أو مواليك علموا أنك تزوجت بلا إذنهم؟ قال بلى علموا وسكتوا. فثر عليه ما دام علموا وسكتوا فذاك إقرار وإمضاء، فالعقد صحيح وثابت، أنت على نكاحك أو أثبت على نكاحك. مقابل هذا وبالمفهوم في مقام البيان أنه لو لم يكونوا علموا وسكتوا بحيث يكونوا قد أقروا بذلك لما كان هذا النكاح صحيحا وكنت تحتاج إلى تجديده. هذا الاستفصال هنا دليل أن المدار في الصحة والعدم فيه على إقرار المولى وإمضائه وعدم إقراره وإمضائه، وليس على أن يملك العبد نفسه. ليست الصحة هنا، ليس قوله أنت على نكاحك، نكاحك صحيح ابقى عليه لا تجدد، ليس من جهة أن العبد بعدما عقد فضولا أعتق وملك نفسه وملك أمر نكاحه، شبيه أنه باع فضولا هناك ثم ملك وصارت إجازته بيده، ليس المناط على هذا. لو كان صحته من هذه الجهة، من جهة أنه ملك نفسه، لما كان الاستفصال المذكور مناسبا، وذلك لأنه لو كان مناط الصحة ملك العبد نفسه لكان عقده صحيحا على تقديري أن يكون الموالي علموا وسكتوا أو لا. إذا كان ملك العبد نفسه هو المؤثر في الصحة بعد إيقاعه العقد على نفسه فضولا، لم يكن فرق بين أن يعلم أولئك ويجيزوا أو يسكتوا وبين أن لا يعلموا أصلا. نقول على التقديرين ما دام الآن ملك نفسه حتى لو لم يكونوا علموا، وإذا لم يعلموا لا يكونون أجازوا لكن لا يكونون ردوا، لم يرد العقد. علموا قال نعم، وإذا علموا سكتوا هذا إقرار، إذا ما علموا لا إقرار ولا رد، لا زال العقد قائما وقابلا للإمضاء. إذا كان مناط إمضائه وصحته أن يملك العبد نفسه لكان يتحقق إمضاؤه حتى أو تحقق صحته حتى لو كانوا لم يعلموا ما دام العبد الآن ملك نفسه. فلا يبقى محل لهذا الاستفصال والسؤال هل علموا أو لا، بل قل ما دمت ملكت نفسك وصرت حرا صح نكاحك وانتهى، أو أجزه وينتهي مثلا. كل ذلك لم يكن استفصل في تلك الجهة، علموا أو لا، أجازوا أو لا، قال نعم علموا وسكتوا، قال إذن هذه إجازة إقرار من هنا صح وأنت على نكاحك، مقابل أن لا يعلموا فلا إجازة، أو يعلموا فيردوا فلا عقد ولا نكاح. تركيزه على الاستفصال في هذه الجهة يدل على أن مناط الصحة هنا إمضاء المولى بعد علمه وعدم إمضائه، لا مجرد تملك العبد أو ملك العبد نفسه وأمره، ولا هو مع إجازة العبد. فهذا يفيد في شبيهه وهو البيع أن المدار أيضا ليس على أن يملك البائع ويجيز، ولا صحة له من جهة ملك البائع ويجيز، بل صحته محصورة بأن يعلم المالك حال العقد فيجيز، هنا يكون صحيحا لا غير. إذن هو بالنسبة إلى البائع وبالنسبة إلى صحته عن البائع فاسد مطلقا حتى لو أتملك وأجاز. هكذا نستفيد منها لمحل الكلام، لكن نقول تلك موردها النكاح، وهذا أي محل كلامنا في البيع، ومن الجائز أن يختلف حكم المسألتين، وليس بالضرورة أن لا يختلفا أو يتفقا. فثبوت الحكم بالبطلان في النكاح يؤيد كون مثله ثابتا في مثله، كون مثل حكمه ثابتا في مثله يعني في البيع تأييد، وإلا لا نجزم، لعله يختلف الحكمان، يمكن أن يختلف الحكمان فيكون مؤيدا لا أكثر وليس دليلا. هذا هو وجد المانع،
فليكن الإمام استفصل هل يوجد مانع ولا هو المدار كل المدار على شو اسمه، على كوني حر الآن.
المقتضي وين؟
كونه حر، فالمانع هل وجد مانع أو لم يوجد مانع بردهم؟
تسمي ردهم وفسخهم مانعا، تسمي عدم مقتضي، سمه ما شئت، آخر الأمر إن لم يرضى هؤلاء حتى لو تحرر لا ينفعه تحرره، واضح؟
وإذا سكتوا لم يجدوا مانعا،
إذا سكتوا أقروا، ما قال الإمام فقط سكتوا، قال سكوتهم إقرار يعني أجازوا، استفيد من السكوت إجازة، لا فقط سكوت وعدم مانع بهذا المعنى الذي تقول، هو إجازة، جعله إجازة، إذا كان إجازة إذن العبرة بإجازتهم، حتى لو كان تحرره دخيلا، مع أنه لا يظهر من هذا أنه دخيل، لكن حتى لو كان تحرره وملك نفسه دخيلا فقد جعل دخيلا معه إقرارهم وإجازتهم. إذا كان هكذا إذن لا يكفي أن يملك نفسه ويجيز هو، لابد أن يجيزهم ويرى. ثم هذا تمشيا معك، وإلا ما معنى أن نقول ملكه نفسه دخيل لكن لابد من إجازتهم، وإذا ملكه نفسه دخيلا أصبح مستقلا فلماذا يجيزون، وإذا لابد أن يجيزوا فيجيزون في مالهم، فما دخلوا أن يملك نفسه، هذا لا يجتمعان، إما استقال فلا إجازة لهم، أو ما استقال ولا عبرة باستقلاله فلهم الإجازة، لا أن هذا دخيل وذاك دخيل. لاحظتم؟ طيب هذان مؤيدان ذكرناهما، وعندي عبارة طويلة من أمس لكن فلأتكلم قليلا بعد. نقول يقول هذا الذي ذكرناه من مورد الروايات هو الذي يجب الاقتصار عليه على كل تقدير. ما هو مورد الروايات؟ ذكرنا أن مورد الروايات أن يباع الآن بيع على مال شخصي، ويكون البايع يبيع عن نفسه لا عن المالك، وهذان الأمران مفروضان. في أخبار المبيع الشخصي يقول يجيء الرجل فيقول اشتري لي هذا الثوب أو هذه الدابة بعينه شخصي. أيضا البيع عن البائع أو عن المالك، واضح أنه عن البائع، يقول لي اشتري لي هذا وأربحك، المعاملة بيني وبينك، تبيع الآن بيعا عن نفسك أربحك فيه كذا، هذا هو المفروض. وفي النبوي حكي بن حزام عمله هذا، يبيع الآن عن نفسه ثم يمضي فيشتري المتاع ويسلمه. إذن هذان أمران مفروضان، البيع عن نفس البايع والمبيع شخصي. مورد الروايات مضافا إلى ذلك أن يكون بيعا لا يترقب المشتري فيه إجازة، لا من المالك حين العقد ولا من البائع بعد أن يتملك بالشراء، لا ينتظر هذا. ما معنى لا ينتظر هذا؟ معنى أنه لا ينتظر هذا أنه يشتري من بائع يبيع، يتبايعان الآن بيعا لازما مؤثرا بالفعل يترتب عليه الآن بحسب قصدهما، ملك البائع الثمن وملك المشتري المبيع، بحيث يطالب البايع بتحصيله وتسليمه. هذا هو المقصود. ويدل عليه مضافا إلى أن هذا هو الذي يكون قصد المتبايعين كما ذكر المصنف سابقا، يدل عليه من الرواية النهي عن المواجبة. ما معنى المواجبة؟ أن يتبايعا تبايعا على وجه اللزوم والوجوب. ويدل عليه أيضا التعليل لنفي البأس في الروايتين، في واحدة قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، قلت بلى، قال فلا بأس، يعني أليس هو بالخيار لا يلزم فلا بأس، بمفهومه يدل على كون المنهي عنه مورد النهي في الروايات، والذي فيه البأس ما يكون معه ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني يبيعان بيعا لازما يلزمه. في الأخرى قال له أرأيت إن وجد هو مبيعا أحب إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف إليه ويدعك؟ وإن أنت وجدت أتستطيع أن تنصرف وتدعى إلى غيره؟ قلت بلى، يعني أنتما لم يحصل من البيع عليكما ملزم، فإذا كان هكذا فلا بأس. وبالمفهوم إذا كان حصل تبايع لا يكون كل منكما معه، لو وجد ما هو أحب وأنفع له يستطيع أن ينصرف، فهذا هو المنهي عنه والذي فيه البأس والذي يحكم فيه بالفساد. إذن من مجموع ما ذكرنا ومن إضافة هذا الذي ذكرناه الآن إلى ما بينا أنه المفروض في مورد هذه الأخبار سابقا، يصبح مورد هذه الروايات بيع على مبيع شخصي يبيعه البائع عن نفسه ولمصلحة نفسه على أن يدخل الثمن في ملكه، ويقع بينهما تبايع لازم يترتب عليه الأثر بالفعل، لا يترقب ولا ينتظر في ترتيب الأثر من قبل المشتري، لا ينتظر إجازة المالك أو البائع عند التملك. هذا موردها. يقول هذا الذي هو موردها هو الواجب الاقتصار عليه على كل تقدير. ما معنى على كل تقدير؟ أي لأن هناك من الشراح أو الأساتذة المدرسين تبعا ربما لبعض الشراح من يقول عبارة على كل تقدير هنا لا معنى لها، لم نفهم لها معنى. معناها هذا بحسب فهمي، سواء أخذت بالروايات وأفتيت من جهتها بالفساد فيما نحن فيه فلابد أن تقتصر على هذا، أو أخذت بالاتفاق والإجماع المدعى في المسألة فلابد أن تقتصر على هذا. أما إذا كنت تأخذ بالروايات فلأن هذا هو موردها كما بينته لك، وأما إذا كنت تأخذ بدعوى الاتفاق فلأنها دعوى الاتفاق لبية، هذا قدرها المتيقن، أن يبيع الشخصي عن نفسه بيعا مؤثرا بالفعل بحيث يحكم بالفساد في هذا لا أكثر من هذا، لا ما لو باع عن غيره، ولا ما لو باع الكلي، ولا ما لو باع بترقب الإجازة، هذا قدر متيقن. ومضافا إلى أنه القدر متيقن في مقام دعوة لبية لا إطلاق فيها، هذا أيضا هو ما ذكره العلامة في التذكرة من الفرض، وله عبارة نستخرج لك من كلماته في هذه العبارة ما يدل على أن المفروض فيها هو هذا الفرض. ذكره هذا هو المفروض في كلامه، وذكر هناك أنه لا خلاف في فساده، فالذي هو معقد الاتفاق هو هذا لا أكثر. إذن يجب الاقتصار على مورد الروايات، سواء عملت بالرواية أو استدللت بالإجماع المحكي أو بالإجماع المحصل، يجب الاقتصار على هذا، على مورد الرواية، على الأول هو موردها فيقتصر عليه، وعلى الثاني هذا الذي هو موردها هو القدر المتيقن والذي صرح العلامة بحسب كلامه بأنه هو الذي محل الكلام وليس في الفساد فيه خلاف. بقية الكلام في هذا إن شاء الله غدا، وأما اليوم فنريد أن نقرأ بقية العبارة. اللهم من يتذكر وين وقفنا؟ اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيدا بانضمام بعض الأمور اللاحقة، عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين يعني عدم ترتب الأثار الفعلية بمجرد إنشائه كما تقولون، لكن مع وقوع مدلوله في نظر الشارع يعني وترتب الأثار عليه بنظر الشارع بانضمام بعض الأمور اللاحقة بشرط هي الإجازة كما تقولون، أنتم تقولون هكذا المدعي للصحة، وأن الفساد فقط على مستوى الفعلية، يرحمكم الله يقول هذا لا تترتب عليه الآثار بالفعل ولكن تترتب عليه بشرط انضمام الإجازة من البائع لاحقا، أيضا من المالك، لكن لا شغل لنا في المالك، قلنا أصلا ساكت عن المالك، في البائع لا تترتب للبايع الآثار بالفعل، وتترتب له بشرط إجازته بعد التملك والشراء. أنتم تقولون هكذا. نقول إذا كان هكذا، وهذا كالقبض في الهبة ونحوها كبيع الصرف، والإجازة في الفضولي، الفضولي عموما غير هذا الذي نحن فيه، هو بمعنى لا يترتب الآثار بالفعل لكن تترتب عند الشارع بانضمام الإجازة. في الهبة لا تترتب بوقوع العقد لكن تترتب بانضمام القبض، ونحو الهبة في الصرف لا تترتب بالعقد بل تترتب بالقبض، لأن القبض في الهبة والصرف شرط في الصحة والتأثير. إذا كان هكذا، هذا لا يقتضي النهي عنها، عن هذه الأمور كلها ومنه ما نحن فيه بقول مطلق، إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق. يعني هذا أيضا صحة، الترتب بشرط لاحق هو أيضا صحة. إذن لها فساد في صورة وهي عدم الشرط، ولها صحة بحكم الشارع في صورة وجود الشرط. وإذا كان هكذا لا يسوغ النهي عنها مطلقا والدلالة على فسادي على وجه الإطلاق. تقول صحيح ما قلت، لكن هذا لا يعني أن نرفع اليد عما قلنا. فنقول لها صحة ولها فساد، لها فساد بالفعل مع عدم الشرط، ولها صحة لاحقة مع لحوق الشرط. ومع ذلك لا يضر ما قلت، ولا يضر كون النهي فعلا في الأخبار مطلقا، فإن له مسوغا، مع أنه واقعها أنها صحتها وفسادها كل مقيد، الفساد مقيد بعدم الشرط، لكن هناك مسوغ لإطلاق النهي والفساد. ما هو؟ أن المتعاملين بانون على أن لا يحقق الشرط أبدا، بانون على أنه تترتب الآثار بمجرد العقد، أو في أحسن الأحوال بالعقد وتملك البائع بعده من دون إجازة. واضح؟ من دون إجازة. لما كانوا بانين على هذا لم يعد نافعا بيان الشرط في حقهم. صحيح الفساد غير مطلق وهناك صحة مقيدة، لكن بالنسبة إلى من لا يحقق القيد أبدا لا يكون صحة أبدا، ولا يكون إلا فساد، فساغة بيان الفساد على وجه الإطلاق. يقول في الجواب: وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك، أو بناءهم على عدم مراعاة، قل ما شئت، واضح الكلام، بناءهم على عدم مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عن البيع مطلقا كما تدعي، ولا يسوغ النهي عنه إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. ليش؟ لأن على الشارع أن يبين حكمه في الشريعة وحكمه مقيد. إذن فقصدهم، شوف، وعدم بناء المتعاملين، أنا أقرأه المتعاملين بالجامع لا المتعاملين، وقرينة قولي بعده: فقصدهم أي المتعاملون ترتب الملك، ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك، يعني بحيث تترتب الآثار كلها، يسلمون الثمن، المشتري يسلم الثمن ويطالب المشتري البائع بالمبيع، روح اشتري وحصل وسلمني. قصدهم هذا، وعدم بنائهم على أن يعلق الآثار على الإجازة إلى أن يملك ويجيز، هذا لا يوجب الحكم عليه بالفساد على وجه الإطلاق، أو في ذلك المورد الذي هو صحيح فيه مع لحوق الإجازة. فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، عدم وقوع للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود من هذا الإنشاء على الإنشاء مطلقا، لا بالفعل ولا حتى لاحقا ومع الإجازة. هذا بالنسبة للبايع. وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز فهذا مفروض وصحيح. لماذا؟ فلأن النهي هنا راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع. أنت لا تبع ما ليس عندك، يفسد لأنه ليس عندك، يفسد في حقك لأنه ليس عندك. أنت مقصودك من البيع لا يترتب على بيع ما ليس عندك. وما مقصوده الفرد؟ أن مقصوده هو أن يبيع عن نفسه ويرتب الأثار في حق نفسه لنفسه، فيفسد من هذه الجهة. أما الصحة بحق المالك والفساد فساكت، فيرجع فيها إلى أدلة الفضولي. فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي. في مسألة الفضولي قلنا الأدلة تدل على أن من باع عن نفسه في المسألة الثالثة تذكر يفسد في حق نفسه، أما المالك فلا. وأدلة الفضولي قالت بيع الفضولي يصح للمالك مع إجازته. هذا منه. إذا تمت الدلالة. نعم هنا خدشة أخرى قد يخدش فيها في هذه الدلالة، دلالة الروايات، يخدش فيها هذا، قد يخدش فيها أن ظاهر كثير من الأخبار المتقدمة ورودها في بيع الكلي، وأنه معنى هذه الأخبار لا يجوز ويبطل بيع الكل في الذمة إذا باعوا في الذمة ثم اشتراء بعض أفراده وتسليم هذا البعض إلى المشتري الأول. يعني نفس هذا النحو من البيع، أن يبيع قبل أن يملك ثم يشتري ويسلم، لكن نفرضه في الكل. هذه الروايات التي واردة في الكل تدل على عدم جواز هذا، والمذهب جواز ذلك، وإن نسب الخلاف فيه إلى بعض العبائر، حتى من نسبه لم ينسبه بدرس قاطع إلى العالم، قال عبارته تدل ظاهرة مثلا. بناء على هذا، يعني على أن هنا أخبارا واردة في بيع الكل تدل على الفساد فيه، ومن جهة أخرى هي والأخرى الدالة على الشخصي الواردة في الشخصي، واردتان في سياق واحد كأنها مجموعة طائفة واحد تتكلم عن موضوع واحد غض النظر عن كلي وشخصي، يقوى في النفس أنها ما ورد في الكلي وما ورد في سياقها في بيع الشخصي أيضا كلتاهما، سما والذي ورد في بيع الشخصي كروايتي يحيى وخالد المتقدمتين، أنهما جميعا أريد بها الكراهة، أنها جميعا أريد بها الكراهة، أو وردت في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجوده عند البائع هو هذا القسم. ليس كل بيع كل من إيه عنه وفاسد عند القوم يقبلونه في السلم، تبيع كليا موصوفا في الذمة مؤجلا إلى أجل، هذا لا مانع منه. والأخبار التي قرأناها قالت ماذا يقولون في السلام؟ قال يقولون صحيح هذا إلى أجل، فإذا لم يكن إلى أجل فلا يصلح، يعني يمنعون عن بيع الكل الذي ليس مصداقه عند البائع بالفعل ويصدق عليه ليس عندك إذا كان بيعا حالا. لذلك يقول لأن المنع عن بيع الكل، هذا تعليل للورود في مقام التقية، لأن المنع عن بيع الكل حالا مع عدم وجوده عند البائع حال البيع، هذا مذهب جماعة من العامة كما صرح به في بعض الأخبار، وقرأت لك خبرين وصرح في بعضها بالاستناد، هو مذهبهم مستندين في ذلك على ما جاء في بعض هذه الأخبار إلى النهي النبوي عن بيع ما ليس عندك، انتهى. هذا رده، لكن الاعتماد على هذا التوهين، التوهين بالحمل على التقية أو على الكراهة، توهين المجموعة الواردة في الكل بسبب موافقتها للعامة أو مخالفتها للمذهب، فبسبب الموافقة تحمل على التقية وبسبب المخالفة تحمل على الكراهة، فتوهن دلالته على الفساد بذلك، تصير دالة على الكراهة أو غير دالة على الفساد، لأن ما ورد من الفساد تقية لا تدل على شيء آخر. في التقية نقول هذا الكلام لا مدلول جدي له، لا مراد جدي له، انتهى. المهم أنه ما جاء فيه من الفساد ليس بمراد، أي شيء مراد ليس بمهم، واضح؟ وهذا التوهين بهذا الشكل يقول الاعتماد عليه وهو توهين في روايات الكل لترفع اليد عن الروايتين المتقدمتين الواردتين في بيع الشخصي روايتي يحيى وخالد، أو لترفع اليد عن عموم مفهوم التعليل في الأخبار الواردة في بيع الكلي، هذا خلاف الإنصاف. تعليل وارد في بيع الكلي في هذه المجموعة من الأخبار هو التعليل بأنه إنما يشتريه بعد البيع، إنما البيع يبيعه بعد أن يشتريه، أو إنما البيع بعد الاشتراء، صحيح؟ طيب هذا تعليل لنفي البأس وللصحة، مفهومه أنه إذا كان يبيعه قبل الاشتراء ففيه البأس وفاسد، وهذه علة عامة، سواء كان المبيع كليا كما هو مورده هذا التعليل أو كان شخصيا يعمه، ما دامت هذه العلة إذا كان البيع قبل الاشتراء يفسد حتى في الشخص. طيب عندي موجب، إذن للتعليل مفهوم وللمفهوم عموم يشمل الشخصي ويدل فيه على الفساد. إن كان من موجب لرفع اليد عن عموم التعليل بالنسبة إلى الكل، وهو أنك أن تقول بالفساد فيه موافق للعامة فقل تقية، أو تقول بالفساد فيه مخالف للمذهب فقل كراهة، إن كان من موجب لذلك فيه، فلا موجب لرفع اليد عن عمومه بالقياس إلى مبيع الشخصي. إذن هذا خلاف الإنصاف، إذ غاية الأمر حمل الحكم في مورد تلك الأخبار وهو بيع الكل حالا قبل التملك على التقية أو على الكراهة، وهو لا يوجب طرح مفهوم التعليل رأسا حتى بالنسبة إلى الشخص. فتدبر، فالأقوى بناء على هذا أنه هذه الخدشة غير تامة، وما بيناه سابقا من ظهورها فالنهي عن بيع الشخص مطلقا والدلالة على فساد مطلقا بالنسبة للبائع حتى بعد التملك والإجازة، هذا لا مانع الأخذ به من جهة التقية أو استقرار المذهب على الجواز، لأن كل منهما في خصوص بيع الكلي ولا ربط له بالشخصي. بناء عليه فالأقوى العمل بالروايات، يعني ما معنى أن تعمل بالروايات؟ يعني فتأخذ بما ورد فيها والفتوى، العمل والفتوى بالمنع عن البيع المذكور، لأن هذا هو الذي جاء بالروايات. ومما يؤيد المنع مضافا إلى ما سيأتي عن التذكرة والمختلف من دعوى الاتفاق، هذا أول مؤيد. مؤيد الثاني رواية الحسن بن زياد الطائي الواردة في نكاح العبد بغير إذن مولاه، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت رجلا مملوكا فتزوجت بغير إذن مولاي ثم اعتقني بعد فأجدد النكاح، فقال علموا أنك تزوجت؟ قلت نعم قد علموا، فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال ذلك إقرار منهم. إذن شوف أين سأل الإمام، ما قال له هم ما دمت أعتقت وملكت نفسك انتهى عقدك صح وتم، أو على الأقل فأجز أنت عقدك ويتم، ولم يكن من داع للسؤال، علموا أو ما علموا، سواء علموا وسكتوا أو ما علموا. إذا ما علموا ففي أحسن الأحوال أن هذا العقد لازال قائما قابل للإجازة. لم يردوا، لم يعلموا، كما لم يجيزوا لم يردوا. الجاهل لا إجازة له ولا رد، إذا علم قد يجيز وقد يرد، أما إذا كان جاهلا فلا إجازة له ولا رد. وإذا لم يجيز ولم يردوا، طيب وكان المدار على كل حال على ملكه نفسه أو على ملكه مع إجازته، فلماذا تسأله علم أم ما علم؟ على كل حال هذا أعتق وملك نفسه وأصبح أمره بيده، إما مجرد تحرره كاف في صحة العقد الأول، أو هو مع إجازة عقد نفسه السابق يصححه، فقل له انتهى الأمر عقدك صحيح أو أجزه أنت فيصح. علموا أم لم يعلموا؟ التركيز على جهة علموا أم لم يعلموا يدل على أن المدار في الصحة والعدم على الإجازة من المالك، وهذا لا يصح إلا من طرف المالك، ولا عبرة بملك العبد نفسه وتسلط على إجازة نكاحه المتقدم. قصه أو قص عليه ما نحن فيه في البيع، أيضا نقول نفس الكلام، لا عبرة بأن يملك البائع فقط أو يملك ويجيز، العبرة بإجازة المالك فقط. واضح؟ إذن هذا بيع لا يصح للبائع ولو بملكه وإجازته لاحقا. لكن لما كانت الرواية واردة في النكاح ومحل كلامنا في البيع، ومن الجائز اختلاف الحكم بين الموردين لخصوصية في النكاح، يمكن أن يقال إنها فقط مؤيدة وليست دليلة. انظر ماذا قال، قال فإنها ظاهرة. إذن قلت نعم قد علموا فسكتوا ولم يقولوا لي شيئا، قال ذلك إقرار منهم أنت على نكاحك إلى آخره. فإنها ظاهرة بل صريحة في أن علة البقاء بعد العتق على ما فعله من نكاح بغير إذن مولاه، ما هي العلة؟ هو إقرار النكاح، إقرار ما فعله، هو إقرار مولاه. المستفاد هذا الإقرار والإجازة من سكوته، لا مجرد سكوت وعدم إيجاد مانع بالمعنى الذي افترضتموه. إذن هذه هي العلة. فلو كان صيرورته حرا مالكا لنفسه، هذه الصيرورة مسوغة للبقاء سماع إجازته، أو بنفس صيرورته كذلك بدونها بدون إجازة، لم يحتاج إلى الاستفصال على أن المولى سكت أو لا. لماذا؟ للزوم العقد حينئذ، حينئذ فرض كون صيرورته مالكا حرا مالكا لنفسه هي المسوغة للبقاء ولصحة النكاح بقاء، يكون العقد لازم حينئذ. على كل تقدير علم المولى وسكت أم لم يعلم؟ والحمد لله رب العالمين.